الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن زادنا في الآخرة طاعتنا لله في هذه الدنيا وعما قريب نحن ذاهبون والأمر أكيد إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات إنه من كثرت حسناته في هذه الدنيا نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدنيا فحاله غير حال النجاة في تلك الدار فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال يا رسول الله من خير الناس قال خيرهم من طال عمره وحسن عمله قال فمن شر الناس قال شرهم من طال عمره وساء عمله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة أسواقنا التجارية والهدف من هذه السلسلة أيها الإخوة أن تحكم شرع الله في مكتبك في متجرك في معملك لئن فعلت فأنت تفيد من الخطب وأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبد الله تعالى في مسجدك لئن فعلت فأنت تفيد من الخطب وإن لا فلا تحدثنا لماذا هذه السلسلة دعوة الإسلام إلى العمل متى يكون العمل عبادة حكم الإسلام في المال القرض وأحكامه في جزئها الأول والثاني والثالث وعنوان خطبة اليوم القرض وأحكامه في جزئها الرابع والأخير ولئن تحدثنا في خطب القرض عن حكم الإقراض والاقتراض وعن آداب المقرض والمستقرض فإن خطبة اليوم مجموعة أحكام فقهية مهمة جداً تتعلق بالقرض ولأن كثيراً من المعاملات المالية تجري اليوم في أسواقنا بالقرض استحق هذا البحث هذه الخطبة الأربع خطبة اليوم مجموعة أحكام فقهية مهمة جدا تتعلق بالقرض. الحكم الأول: ما حكم الزيادة أو الفائدة على الدين؟ أقرض رجل صديقه 100,000 واتفقا على أن يردها بعد سنة مع زيادة تساوي 7% من المبلغ، ما حكم هذا العقد؟ أقرض رجل صديقه 100,000 لمدة سنة واتفقا على أنه إن ردها خلال الأشهر 6 الأولى فلا شيء عليه ويردها 100,000، لكن إن ردها خلال الأشهر 6 الثانية فإنه يترتب عليه زيادة تساوي 7% من المبلغ، ما حكم هذا العقد؟ أقرض رجل صديقه 100,000 لمدة سنة، يريد صديقه أن يدخل بها مشروعا تجاريا، واتفقا على أن الثاني المقترض سيعطي للأول 2,000 ليرة سورية شهريا، ثم إذا انتهت السنة رد له 100,000 كاملة، ما حكم هذا العقد؟ الجواب: قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، وهو كتاب شهير في الفقه ومعتمد مختص بفقه الحنابلة، لكنه يتحدث عن الفقه في المذاهب الأربعة، قال: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. إذا قلنا هو حرام أيها الإخوة، شرب الخمر حرام، ارتكاب الفاحشة حرام، القرض الذي يشترط فيه الزيادة قال هو حرام بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا. إذا قلت لكم أجمعوا، الإجماع مصدر من مصادر التشريع. مصادر التشريع الأساسية في الإسلام أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف الدائن إذا شرط على المستلف المدين زيادة أو هدية أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. قال الإمام القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف، يعني لو هذه الزيادة كانت شيئا يسيرا، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة. من هنا أيها الإخوة، نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال المفسرون: لم يعلن الله تعالى الحرب في القرآن على أحد إلا على آكل الربا، أعلن الله عليه الحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن أشهر صور الربا أن يقرض رجل رجلا آخر مالا ويتفقا على رده بعد حين بزيادة، وهي صورة من صور الربا في الجاهلية التي جاء القرآن والسنة والإجماع بتحريمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. في سبعة أمور تهلك أصحابها أفرادا كانوا أو مجتمعات أو دولا. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. والشاهد هنا أكل الربا، لعله تاجر مسلم غير أنه يقرض بالزيادة أو يقترض بالزيادة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه الشيخان. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني الذي يقترض بالفائدة بالزيادة، وموكله، أو الآكل هو الذي يأخذ الزيادة والموكل هو الذي يعطيها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والعجب من كاتبه وشاهديه، ما بالهما؟ لم يأكلا ولم يوكلا. بعد قليل ستعلمون لماذا هذا التحريم الشديد للربا. روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم داخل هذا النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. كلما أراد هذا الرجل في وسط نهر الدم أن يخرج، الرجل الذي على الشاطئ يرميه بحجر ليعيده إلى نهر الدم. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا، عياذا بالله تعالى. وجدير بالذكر أيها الإخوة أن تحريم الربا جاء في جميع الشرائع السماوية. عند اليهود الربا محرم، وعند النصارى محرم، وجاءت الشريعة الخاتمة أو الخاتمة لتحرمه. جاء في العهد القديم إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن ولا تطلب منه ربحا لمالك. هذا في سفر الخروج. إلا أن اليهود احتالوا على شريعتهم فصاروا لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي، كما قال الله تعالى عنهم في القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم إنهم لعنهم الله حرفوا دينهم وصاروا يأكلون الربا فيما بينهم أيضا، وقد حكى القرآن عنهم ذلك. قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الله نهاهم عن الربا لكنهم حرفوا وأخذوه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وجاء في العهد الجديد كما في إنجيل لوقا إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها وإذا يكون ثوابكم جزيلا. من هنا اتفقت كلمة الكنيسة على تحريم الربا، بل إن أحد الآباء الكنسيين يقول إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم. وهكذا ترون أيها الإخوة أن الشرائع السماوية كلها حرمت الربا. القرض بفائدة، القرض مع زيادة أبرز صور الربا. كل الشرائع السماوية حرمت الربا، بل إن خبراء الاقتصاد يؤكدون ضرر الربا على الاقتصاد والاستثمار، وعندهم قاعدة تقول إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار وإلى قلة الدخل القومي. إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار وإلى قلة الدخل القومي، والعكس صحيح. لذلك كان أول الحلول المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعصف في العالم غير المسلم اليوم تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر، يعني ما في فائدة، يعني لا يوجد ربا. ولكي تعلموا أيها الإخوة ما معنى أن يقرض رجلاً آخر قرضاً بفائدة، ما معنى أن تقترض دول من بنوك بفائدة، ما معنى أن تشيع هذه الزيادات بين المسلمين، أضع بين أيديكم هذا التقرير الاقتصادي. بلغت الديون العربية في عام 2002 629 مليار دولار، تستنزف من ثروات الأمة ما قيمته مليار دولار سنوياً خدمة للديون. وتؤكد التقارير أن الديون العربية تزيد بنحو 500,000 دولار كل دقيقة، كل دقيقة بترتب علينا زيادة 500,000 دولار. وقد تحولت المشكلة إلى سرطان وشبحاً يهدد مستقبل الأمة، وقد تضاعفت الديون في العقدين الأخيرين 7 مرات. ففي عام 1980 كانت الديون الخارجية في البلاد العربية تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما في مطلع القرن 21 فصارت تمثل 46% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. تقريبا نصف ما ننتجه يذهب لخدمة الديون. أعلمتم لماذا حرم الله الربا؟ ولماذا القرض بفائدة يجر الويلات على العباد وعلى البلاد؟ أعلمتم لماذا حرم الإسلام الربا والذي من أبرز صوره الزيادة أو الفائدة على الدين؟ وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن قرارات مجمع الفقه الإسلامي وقرارات مجمع البحوث الإسلامي التي ذكرت حرمة كل زيادة أو فائدة على الدين قالت إن كثير الربا وقليله حرام. يعني مرات شخص بيقول أنا حباخد بس 1% أو 2% أو 4%، قليل الربا وكثيره حرام سواء. وذكرت أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي أو ما يسمى بالقرض الإنتاجي. يعني بعض الناس يقول أنا سأأخذ قرضاً لأنشئ معملاً، هذا قرض إنتاجي هكذا يقول، وبعضهم يقول أنا سأأخذ قرضاً لأذهب في رحلة سياحية، هذا قرض استهلاكي. البعض يقول القرض الإنتاجي ليس حراماً الفائدة فيه، أما الاستهلاكي حرام. المجامع العلمية الإسلامية قالت لا فرق بين قرض استهلاكي أو قرض إنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. هذا هو الحكم الأول في هذه الخطبة، حكم الزيادة أو الفائدة على الديون، قلت أو كثرت، دين استهلاكي أو إنتاجي، والجواب أنها ربا حرام. الحكم الثاني، ما حكم الرهن أو الكفيل أو الكتابة للدين؟ إذا أردت أن تقترض مني أسجل أكتب هذا العقد الذي بيني وبينك، أو إذا أردت أن أقترض منك تطلب مني رهنا أو كفيلا أو تحرر أو أحرر لك شكا بالمبلغ، ما حكم هذا الأمر؟ يتضايق بعض الناس إذا ذهب ليقترض من قريب له فقال قريبه اكتب لي بذلك كتابا وأشهد عليه، ويعتبر هذه الكتابة إهانة له أو سوء أمانة أو ائتمان. ويرفض بعض الناس إذا طلب دينا من آخر أن يعطيه سندا أو أن يحرر له شكا بالمبلغ أو أن يقدم بين يديه رهنا أو كفيلا، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ الجواب: يصح الإقراض بشرط رهن، أنا لا أقرضك حتى تأتيني برهن أو كفيل أو كتابة أو إشهاد أو أحد هذه الوثائق. أقول: والأفضل في هذا الزمن فعل واحد من هذه التوثيقات، النصيحة لا تقرض أحدا شيئا حتى تأخذ منه رهنا أو كفيلا أو إشهادا أو كل الوثائق التي تستطيع أن تأخذها منه، خاصة وقد قال الله تعالى في بداية آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله قال فاكتبوه. ولو اقترضت من أخيك اكتب، لو اقترضت من أبيك اكتب هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بعض الناس يقول هذا مبلغ بسيط لا نريد أن نكتبه، الله يقول لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ثم يقول رب العالمين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب إذا ما كتبت خذ رهنا. قال: فإن لم تفعلوا فإن أمن بعضكم بعضا، إذا هذا الدائن قدم ماله أمانة بين يديك لأنك أمين ولم يكتب عليك لا عقدا ولا رهنا ولا كفيلا ولا أشهد عليه شهودا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. من هنا نظم الإمام الشافعي قوله: أنلني بالذي استقرضت خطا، أعطني كتابا بهذا القرض، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا هو الحكم الثاني في خطبة اليوم. الحكم الثالث قبل الأخير: ما حكم الشرط الجزائي في الدين؟ أقرضك قرضا وأكتب شرطا جزائيا في العقد بأنك إذا تأخرت عن موعد كذا فإنك تتغرم 1% 10% 7% مبلغا معينا مقطوعا، ما حكم الشرط الجزائي في الدين؟ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز الشرط الجزائي في الديون عند التأخير، فالشرط الجزائي العادل جائز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا. يعني في البيع ممكن أن أكتب عليك شرطا جزائيا: اشتريت منك بضاعة ستسلمني إياها بعد شهر، دفعت لك المال وتسليم البضاعة بعد شهر، لكن كتبنا في العقد شرطا جزائيا إذا أنت تأخرت في التسليم عن تاريخ كذا تغرم بمبلغ كذا، وهذا المبلغ عادل يتناسب مع الضرر الذي لحق به. الشرط الجزائي في العقود المالية جائز إلا العقود التي أصلها الدين، التي تقوم على الدين، لأنه بهذه الطريقة إذا طبق شرط جزائي على الدين دخل في دائرة الربا. الحكم الرابع والأخير: ما حكم شراء الدين وبيع الدين؟ اقترض رجل من آخر 1,000,000 ليرة سورية على أن يردها أقساطا سنوية خلال 5 سنوات، بعد أشهر قليلة احتاج الدائن إلى ماله، العقد بينه وبين المقترض 5 سنوات لكنه بعد أشهر احتاج إلى المال، فطلب إلى المقترض أن يساعده في الأمر: ممكن أن تؤمن لي المبلغ؟ لكن المقترض لا يملك مالا الآن وهو ملتزم بالعقد أن يردها خلال 5 سنوات بأقساط سنوية. هنا دخل وسيط بينهما وقال للدائن: ما رأيك أن تبيعني دينك لفلان 900,000 ليرة سورية؟ أعطيكها نقداً وتتحول 1,000,000 التي لك على فلان إلي، فيردها لي حسب اتفاقكم القديم 1,000,000 ليرة سورية دفعات سنوية لمدة 5 سنوات. هذا اسمه بيع الدين. أنت لك عليه 1,000,000، تبيع هذا أقساطاً، تبيع هذا 1,000,000 ب900,000 نقداً الآن. فوافق الرجل على الأمر. هذه المسألة تسمى بيع الدين أو شراء الدين، لأن الدائن باع دينه 1,900,000 ليرة سورية. ما حكم بيع الدين وشرائه؟ الجواب: جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أو طلب المدين، جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما وسيط لم تجز، وهو ما يسمى بشراء الدين. يعني شراء الدين غير جائز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. أنا من الممكن أن أقرضك 1,000,000، فتأتي أنت إلي تقول: والمليون بعد 5 سنوات. تأتي أنت إلي بعد 2 سنين تقول: يا أستاذ، أنا اجتمع لدي الآن 900,000 ليرة سورية، أنا شاكر لدينك، لكن تحب أن أعطيك 900 الآن كاملة وتسامحني بالباقي؟ فأنا وجدت مصلحة في هذا الأمر. هذا اسمه حطيطة، أنت الدائن أو المدين طلبت مني، هذا يجوز، وأنا رضيت برضاي دون ضغط علي، هذا يجوز. أو لو أتيت إليك أنا وقلت: يا أخي، ما رأيك أن تؤمن لي 900 الآن وأنا أسامحك ب100,000؟ هذا جائز. لكن إذا دخل وسيط بيني وبينك، بنك أو شخص أو هيئة اعتبارية أو مؤسسة، وقالت: تعال يا فلان، أنا سأعطيك 900,000 والمليون تبقى بيني وبين هذا الرجل أقساطا، هذا يسمى بيع الدين وشراؤه، فليس بجائز. والنتيجة أن بيع الدين وشراؤه غير مشروع. أيها الإخوة، هذه مجموعة أحكام فقهية تتعلق بالقروض. حكم الزيادة أو الفائدة على الدين حرام، ربا. حكم الرهن أو الكفيل أو الكتابة، كتابة الدين، هذا مشروع، بل إنه مطلوب خاصة في هذه الأيام. حكم الشرط الجزائي في الدين لا يجوز. حكم شراء الدين وبيعه أيضا لا تجوز. بهذه الخطبة أنهي الحديث عن القرض في خطبه 4، لننتقل إن شاء الله تعالى إلى بحث جديد في أسواقنا التجارية في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.